هم العيون الساهرة، هم حراس العقيدة، هم المدافعون عن حماهم. إليهم نرسل هذه الكلمات، رسائل إلى المرابطين، رسائل
إلى المرابطين. لفضيلة الشيخ أبي تميم الليبي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي المجاهدين، إخوتي المرابطين في الثغور، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم ولا حرمني وإياكم أجر الشهادة في سبيله. اليوم ستكون لنا رسالة جديدة في حتمية الابتلاء والامتحان لأهل الحق، وأنه لا جنة بغير ذلك. حتمية الابتلاء والامتحان لأهل الحق وأنه لا جنة بغير ذلك، هذه حقيقة من الحقائق التي يجب أن يعلمها المجاهد المرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى، بل أن يوطن نفسه، أن يعود نفسه عليها ويعتاد هذه الحقيقة. لماذا؟ لأنه ارتضى لنفسه طريق الهجرة والجهاد في سبيل الله، الصبر على مشقة هذا الدرب الذي سلكه، وتحمل الابتلاء والامتحان المصاحب له في رحلته الطويلة لإقامة دولة الإسلام والخلافة في الأرض. فالابتلاء والمحن سنن ربانية لا تتغير، ونواميس كونية لا تتبدل. نعم والله، هكذا أراد وقدر مبدع هذا الكون وبارئه سبحانه وتعالى لحاملي هذه الرسائل السماوية. إذن لابد من الصبر والاحتساب. ولما كانت رسالتنا الماضية عن الغرباء وعن الطائفة المنصورة، أحببت أن تكون هذه الرسالة في سياق هذا المعنى لحاجتنا وحاجة المجاهدين أيضا المرابطين لهذه الرسالة بإذن الله سبحانه وتعالى. لابد أن يعلم المجاهد المرابط أن الجيل الإسلام الأول أصيب بهذه المحن وهذه الأرزاء ما به الله عليه وما ذكره لنا الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، بل نزلت فيهم من الآيات ما نزل، وقد اشتدت بهم عواصف المحن ونالت منهم جراحات الأعداء وحاصرتهم أمواج الكفرة، وتثبيتا لهم وتصبرا ومواساة لهم وتسلية وتعليما وإرشادا لمن يأتي بعدهم ليتأسوا بهم ويقتفوا أثارهم بالصبر والمصابرة. لذلك وأوضح لنا الله سبحانه وتعالى في غزوة الخندق قوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول شيخ المفسرين الإمام الطبري: أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله تدخلون الجنة ولم يصبكم مثل ما أصاب من قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد والمحن والاختبار، فتبتلوا بما ابتلوا به من البأساء وهي شدة الحاجة والفاقة، والضراء وهي العلل والأوصاب، ولم تزلزلوا زلزالهم، يعني لم يصبكم ما من الأعداء من الخوف والرعب والشدة والجهد حتى يستبطئ القوم نصر الله إياهم فيقولون متى الله ناصرنا، متى الله ناصرنا. ثم أخبرهم الله أن نصره منهم قريب، أن نصر الله منهم قريب، وأنه سبحانه وتعالى معليهم على عدوهم ومظهرهم عليه، فنجز لهم ما وعدهم، أي حقق لهم ما وعدهم وأعلى كلمتهم سبحانه وتعالى وأطفأ نار حرب الذين كفروا. هذه من الله سبحانه وتعالى وتحققت لهم، لكن متى؟ لما صبروا وثبتوا على هذه المحن والابتلاءات. أيضا في غزوة أحد قوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ قال القرطبي رحمه الله: أحسبتم يا من انهزم يوم أحد أن تدخلوا الجنة كما دخل الذين قتلوا وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهم؟ لا لا والله، حتى يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي علم شهادة حتى يقع عليه الجزاء، أي علم شهادة حتى يقع عليه الجزاء، يعني إن الله سبحانه وتعالى لا يعطيكم ما أعطى هؤلاء حتى يعلم شهادة، يعني حقيقة في الواقع أن هذا الأمر تستحقونه وهو الجزاء وهي الجنة. وقال سبحانه وتعالى في موطن آخر مشيرا فيه إلى حقيقة طريقة أو طريق الدعوة والجهاد في سبيل الله، قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يقول أيضا الإمام الطبري إمام المفسرين: هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مبتليهم وممتحنهم بشدائد من الأمور ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، كما ابتلاهم فامتحنهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكما امتحن أصفياءه قبلهم. هذه كما قلنا من الآيات التي ذكر لنا الله فيها سبحانه وتعالى حقيقة هذا الطريق، وأنه لا بد له من لوازم وتوابع من الصبر والثبات وتحمل المشاق ولأواء هذا الطريق. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونحو هذا، قال: أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيها، وأمرهم بالصبر وبشرهم فقال: وبشر الصابرين، قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين. ثم أخبرهم أنه فعل هكذا بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم، فقال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. في معنى هذه الآيات في القرآن الكريم كثير، في معنى هذه الآية أو الآيات التي ذكرناها الآن معاني كثيرة، أي أن القرآن مشحون ومملوء بهذه الآيات أو في بمثل هذه الآيات. والمقصود إخوتي المجاهدين إخوتي المرابطين مما سبق أن الابتلاء والامتحان حاصل لا شك لكل مؤمن، بل هو ملازم له في كل موطن، كما قال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا معي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حال المؤمن بعموم، فما بالك بالمجاهد في سبيل الله والذي هو على أعلى مراتب الإسلام وهو الجهاد ذروة سنام الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد، معنى هذا الحديث أو بالعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فيه الناس إلى صنفين في سنة الابتلاء، أن المؤمن لا يزال حاله في الابتلاء كحال الزرع، تميله الريح، يعني الريح هذه المقصود بها هي الابتلاءات والشدائد، تميل هذا الزرع يمنة ويسرة وأماما وخلفا، فإنه لا يزال يصيبه البلاء ولكنه ثابت، لم تنكسر ولم تنقلع هذه الزرعة من أصلها، بخلاف المنافق. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مثله كمثل الأرز أو زرعة الأرز، هذه لا تهتز، يعني لا تميل مع الابتلاءات ولا تثبت عليها ولا تصبر مع الريح، فإنما تستحصد، أي تنقلع وتنكسر وتذهب، وهذا هو حال المنافق. يقول الإمام النووي رحمه الله أن معنى أو قال معنى هذا الحديث أن المؤمن كثير الألام، في بدنه أو أهله أو ماله. هذا كلام الإمام النووي في معنى هذا الحديث، أن المؤمن كثير الألام في بدنه أو أهله أو ماله، وذلك مكفر لسيئاته. هذه هي الثمرة اللي بنوصلولها، أنه مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته. وأما الكافر وهو المنافق أيضا فقليلها، وإن وقع به شيء لم يكفر أو لم يكفر شيئا من سيئاته، بل يأتي بها يوم القيامة كاملة، نسأل الله العفو والعافية. إذن لابد من الابتلاء، ولابد من المحنة، ولابد من التكاليف، ومن لم يذق طعم الابتلاء في الدنيا، ومن لم يعايشه ويأخذ نصيبه منه في هذه الحياة، ويكابد مشاقه ويتجرع غصصه، فالذي ينتظره عظيم، والحساب لا شك عسير، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية للجميع. هنا كلام أو عند هذه الفقرة كلام نفيس أحببت أن أذكره لابن القيم رحمه الله، يقول: فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم أمنت أو لا يؤمن، بل يستمر على السيئات والكفر. هذا من ابن القيم رحمه الله، كما يسميه بعض العلماء جاسوس القلوب، جاسوس القلوب، أي أنه يعرف أمراض القلوب وما يعتريها من الشبهات والشهوات، وذلك عن طريق الكتاب والسنة. سموه شنو؟ جاسوس القلوب، أي أنه مطلع على أمراض القلوب من الشهوات وشبهات. يقول ماذا ابن القيم؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل الرسل والأنبياء، أو لما أرسل الرسل والأنبياء، فالناس المرسل إليهم هؤلاء الأنبياء والرسل إما متبع لهم أو معارض لهم، يعني إما بين أمرين كما قال، أحدهم يقول آمنت، والآخر أو الآخر يقول لا أؤمن ويستمر على السيئات والكفر. ولا بد من امتحان هذا وهذا، يعني اللي يختار هذه الطريق يقول آمنت يمتحن الله، واللي يختار هذه الطريق أيضا يمتحن الله ويبتليه الله سبحانه وتعالى. فأما من قال آمنت فلا بد أن يمتحنه الرب سبحانه وتعالى ويبتليه، ليتبين هل هو صادق في قوله أمنت أو كاذب، فإن كان كاذبا رجع على عقبيه وفر من الامتحان كما يفر من عذاب الله سبحانه وتعالى، وإن كان صادقا ثبت على قوله ولم يزده الابتلاء والامتحان إلا إيمانا على إيمانه، كما قال سبحانه وتعالى في حق المؤمنين لما رأوا الأحزاب، قال سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا في حال من المؤمن أو الإنسان أو من قبل دعوة الأنبياء والرسل وقال آمنت بلسانه، فابتلاه الله وامتحنه واختبره، فأصبح أو وجده الله صادقا ثابتا على هذا الأمر. لما رأى المؤمنون الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني جعلوا هذا الامتحان وهذا الابتلاء الذي بلغت فيه القلوب الحناجر كما في الآيات التي تسبق هذه الآية، جعلوا هذا علامة صدق الدعوة وعلامة على أنهم على الحق، بخلاف من هو منافق وكاذب كما سيأتينا. وأما من لم يؤمن فإنه يمتحن في الآخرة بالعذاب ويفتن به، وهي أعظم المحنتين. هذا إن سلم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها وعقوبتها التي أوقعها الله بمن لم يتبع رسله وعصاهم، فلا بد من المحنة في هذه الدار وفي البرزخ وفي القيامة لكل أحد، ولكن المؤمن أخف محنة وأسهل بلية، فإن الله يدافع أو يدفع عنه بالإيمان ويحمل عنه به، ويرزقه من الصبر والثبات والرضا والتسليم ما يهون به عليه محنته. فانظر أخي المجاهد، أخي المرابط، هذا في حال المؤمن الذي هو أو هذه الصفة يشترك فيها جميع المسلمين المؤمنين. أما المجاهد في سبيل الله فهو أعلى درجة وأعلى مرتبة عند الله سبحانه وتعالى، فيكون له من هذا الأمر الحظ الأوفر والنصيب الأكبر إن شاء الله. إخوتي المجاهدين، إخوتي المرابطين، لقد شاء الله سبحانه وتعالى واقتضت حكمته أن يبتلي عباده تارة بالسراء وأخرى بالضراء، لتتميز الصفوف وتظهر حقائق النفوس، فتحت محك الاختبار ووطأة الابتلاء والامتحان تفصح الأعمال عن لسان الحال، تفصح الأعمال عن لسان الحال، وتتكلم المواقف وتظهر الحقائق، وتتبين طبيعة معادن الرجال، فيظهر المنتفع ويبين المنافق أن يبتعد، يبين يعني يبتعد المنافق، ويعلم مدعي الإيمان وتميز الخبيث من الطيب، كما قال عز من قائل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول سيد رحمه الله في ظلاله، أي في تفسير ظلال القرآن، يقول: ولقد شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى وبره بالمؤمنين أن يميزهم من المنافقين، المنافقين الذين اندسوا في الصفوف تحت تأثير ملابسات شتى ليست من حب الإسلام في شيء، فابتلاهم الله هذا الابتلاء في أحد بسبب من تصرفاتهم وتصوراتهم، ليميز الخبيث من الطيب عن هذا الطريق. ما كان الله ليذر المؤمنين الآية، ويقطع النص القرآني، هذا مازال كلام يعني للسيد رحمه الله، ويقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن الله سبحانه وتعالى وليس من مقتضى ألوهيته سبحانه وتعالى وليس من فعل سنته أن يدع الصف المسلم مختلطا غير مميز يتوارى المنافقون فيه وراء دعوى الإيمان ومظهر الإسلام، بينما قلوبهم خاوية من بشاشة الإيمان ومن روح الإسلام. إذا علم هذا أخي المجاهد، أخي المرابط، فليعلم الجميع أن الابتلاء عادة ما يكون على قدر الإيمان أو على قدر الإيمان، فكلما زاد المؤمن في إيمانه عظم ابتلاؤه وزيد له في المحنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب وقدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. الله أكبر، الله أكبر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في هذا الحديث أنه سبحانه وتعالى لم يرد بالابتلاء أن يفتن المسلمين والمؤمنين والمجاهدين من باب أولى حتى يردهم عن دينهم، وإنما يبتليهم على قدر إيمانهم، فإنما أراد منهم الثبات والصبر، وأنه سبحانه وتعالى من رحمته ولطفه لا يكلف نفسا إلا وسعها، أي أنه لا يزيده فوق ابتلائه وفوق اختبار وامتحانه ما يرتد بها عن دينه أو يترك دينه بسبب هذا الابتلاء. وهنا لفت أن الأمثل فالأمثل، الأمثل أي الأشرف فالأشرف والأعلى فالأعلى في الرتبة وفي المنزلة، يعني هو من أقرب، أي من هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون بلاؤه أشد ليكون ثوابه أكبر، لأنه في قربه من الله سبحانه وتعالى علامة على طاعته وعلى محبة الله سبحانه وتعالى. لذلك أخي المجاهد، أخي المرابط، أنت أكثر الناس ابتلاء في هذا الطريق. لماذا؟ لأنك على أعلى مراتب الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن المجاهدين هم أكثر الناس ابتلاء، حيث أنهم يتربعون كما قلنا على قمة أو على قمة سنام هذا الدين وطاعتهم الخاصة التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى من أشق العبادات على النفس البشرية. وهذا ولا ريب ولا نزكي أحدا على الله مجلبة للابتلاء ومظنة للتكليف، فحري بكل نافر في سبيل الله، بكل مجاهد في سبيل الله، بكل مرابط في سبيل الله يبغي نصرة الله سبحانه وتعالى أن يتفطن لهذا أو لهذه السنة الكونية ويعود نفسه على تحمل المشاق. فعلى هذا الطريق قد يتعرض المجاهد لفقد بعض من أطرافه، قد ينال منه أعداء هذا الدين فيقع أسيرا بين أيديهم، نسأل الله العافية والعفو للجميع، وقد ينال منه الجوع والعطش والبرد وتتقطع به السبل حتى يقرب من البأس ويقرب من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. فالطريق كما قلنا إخوتي في الله وإخوة المجاهدين المرابطين، الطريق عسر شاق، ولا بد لمن يسعى لإقامة دين الله في الأرض أن يوطن نفسه على ذلك ويستحلي مرارة هذا الطريق الدامي، كما يقول أحد أئمة الجهاد في هذا العصر رحمه الله: قضت إرادة الله سبحانه وتعالى أن هذا الدين لا يبنى إلا من خلال جهود البشر والمجتمعات، لا تشاد إلا من جماجمهم وأجسادهم، وبقدر الجهود التي تصب على هذا الطريق، على طريق هذا الدين، وعلى مقدار الألام التي تتجرع على جدته، وبموازاة الغصص التي تبتلع أثناء السير على هذا الطريق، تكون النتيجة بجانب الصف المؤمن وحزب الله سبحانه وتعالى المفلح. ودين الله عز وجل لا يمكن أن ينتصر بخوارق من السماء، فلا بد من جهود البشر ومن الابتلاء. ولو أعفى الله سبحانه وتعالى أحدا من ضرائب التضحيات لأعفى منها الأنبياء عليهم الصلوات والسلام من الله سبحانه وتعالى. إذن دين الله ينتصر بقدر ما يقدم له البشر من جهود، وبقدر ما تراق على طريقه من دماء، وبقدر ما تتساقط على جانبيها أو على جانبي هذه الطريق من أشلاء. انتهى كلامه رحمه الله. هذا طبعا في ذكر هذه السنة الكونية التي ذكر لنا الله سبحانه وتعالى، ولم يحابي فيها بين الأولين ولا الآخرين، بين الأنبياء والرسل أعلى مراتب الخلق، ولا بين عامة المسلمين، وإنما من أراد أن يسير على هذه الطريق لابد له من الامتحان والابتلاء، لابد له من الاختبار، لابد له من الشدائد، لابد له. وليس هذا يعني أنه دائما في كرب وفي هم، وإنما يتلذذ ويستحلي مرارة هذا الطريق والسير فيها. لماذا؟ لأن ذلك كله يهون في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت المطلب أو إذا كان المطلب والغاية كبيرة، والغاية هي الجنة ومرضاة الله ورؤية وجهه الكريم نسأل الله من فضله، فإن ما يكون في سبيل هذه الغاية فهي دون ذلك، ومهما كانت من المشاق والمتاعب، وما سمي الجهاد جهادا إلا لهذه الأوامر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المجاهدين المرابطين في سبيله، وأن يحملنا على الشهادة في سبيله إن لم نستطعها، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من المرتدين والكفار ومن ولاهم ومن شايعهم ونصرهم من الجن والإنس يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هم العيون الساهرة، هم حراس العقيدة، هم المدافعون عن حماهم، إليهم نرسل هذه الكلمات. رسائل إلى المرابطين،
رسائل إلى المرابطين، لفضيلة الشيخ أبي تميم الليبي حفظه الله.